بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في أول يوم من أيام رمضان، وهل تريدون معرفة رمضان؟ إذن هل تعرفون الورد يبسم للندى؟ هل تعرفون الفراشات ترقص للأزهار؟ هل تعرفون البلابل تغني للجمال؟ هل تعرفون الليل يتنفس ببزوغ الفجر؟ هل تعرفون الحياة تتجدد بقدوم الربيع؟ هل تعرفون الروح تصفو بالآصال والأسحار؟ هل تعرفون العاشق المتيم يذوب قلبه حينما تعاوده ذكريات الحبيب؟ إذا عرفتم هذا عرفتم شعور المؤمن حينما يهل عليه هلال رمضان أو تعاوده ذكرياته، فوجهه باسم متهلل بتباشير الرحمة التي تنبعث مع أول خيط من خيوط الفجر في أول أيام هذا الشهر الكريم، لتنير دنياه بضياء الرحمة والمسامحة والصفح والغفران في ظلال العبادة البدنية والسمو الروحي والخضوع والتواضع والاستكانة لخالق الأرض والسماء، وقلبه خاشع ضارع في محراب العبادة والتبتل، يتغنى بكتاب الله ويرجعه في صفاء هذا الكون بعد أن كفت عنه آثام الشياطين وأوصدت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان، ففاضت أرواحها على الأرض لتغمرها بنعيم الحب والوفاء والبشر والصفاء، مما يجعل المؤمن الصائم يحس بنوع من أنواع السعادة التي تنتظره في ذلك العالم الأبدي الخالد، فكأن معاني الأرض قد اكتست بمعاني السماء، فتتراءى للصائم بجوعه وعطشه وصفاء نفسه تتراءى له الجنة، وقد ازدانت لاستقباله جائزة له على صومه، إذ يفرحه الله به حينما يقف يوم القيامة بين يديه. وبذلك تتنفس آمال الصائمين بعد أن كاد يقضي عليها الحزن والأسى للأيام السوداء التي تمر على أمة الإسلام في كل مكان، فتتجدد فيها الحياة وتدب فيه القوة وينبعث فيه النشاط، فيبدأ العمل الدائب من جديد وكأنه خلق جديد، فيواصل السير بسفينة الأمل بعد أن يطرد عنه أشباح اليأس التي أفزعته أيام المحن، عسى أن يصل إلى شواطئ الأمن حيث الحياة التي كان يتخيلها منذ أمد بعيد. نعم، إنه الشهر الذي تفيض فيه المساجد بالملايين من المسلمين، بين عابد دائب ونادم تائب وراجع إلى ربه آيب، يسيلون إليها من كل حدب وصوب، تتطلع نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم وعقولهم إلى رحمة الله التي تتجلى في ليالي هذا الشهر الكريم، فيعتق فيه كل ليلة عتقا من النار، يرجو كل صائم وفد بيت الله أن يكون منهم، فتعود إلى المساجد الحركة وتدب فيها الحياة بعد فترة من الركود كاد ينسى فيها المسجد، ولتكون الدليل القاطع على أن الطهر في الحياة لا يكون إلا حيث تسمو الروح في الحياة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله إنه الشهر الذي تفتح فيه خزائن المؤمنين بما استخلفهم الله فيه من مال ومتاع ليعيدوا التوازن إلى الحياة بإغناء الفقير ودفع الضر عن البائس المحتاج بما فرض الله عليهم من زكاة أموالهم ولتعود الإلفة إلى القلوب والطمأنينة إلى النفوس وتزول الأحقاد من صفوف أبناء المجتمع إنه الشهر الذي تتداخل فيه أصوات المؤمنين الموحدين بترتيل القرآن الكريم يجددون عهد الحب القديم للذي فطرهم وأنعم عليهم بترديد كلامه والاسترسال في مناجاته قلوبهم له بالحب خافقة وألسنتهم بالشكر له والثناء عليه ناطقة وأعينهم بالدمع فائضة نهارهم عما سواه صيام وليلهم بين يديه سجود وقيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إنه شهر السمو الروحي والتهذيب الخلقي والصفاء القلبي الذي يجعل الحياة في صفوف المؤمنين حياة بالملأ الأعلى أشبه منها بالحياة في من أصله من الأرض اللهم أكرمنا بشهود هذا الشهر العظيم وتغمدنا فيه برحمتك التي وعدت عبادك المؤمنين ومن علينا بالمغفرة بصيامه وقيامه وبالعفق في من عتقت من النيران نحن الآن في ظلال شهر رمضان شهر الرحمة والإحسان شهر التوبة والغفران شهر البذل والعطاء شهر الأمل والرجاء وكما يأتي الربيع فيجدد في الحياة معنى الحياة يأتي رمضان ليجدد في قلب كل مؤمن معاني الصبر والحزم والإيمان والعزم وليبعث فيه سمات السكينة والتواضع والرقة والخشوع فنهار المؤمن صيام وليله قيام وإلفه المساجد التي تتلألأ فيها مشاعل البهجة والضياء وتتصاعد منها زفرات التأوه والدعاء وربيع قلبه القرآن الذي يتلوه صباح مساء في العلن والخفاء لا ينتهي من ختمة حتى يشرع في أخرى ولا يتم عبادة حتى يفزع إلى ثانية يريد أن يجعل من هذا الموسم الرباني الكريم مغنما يتزود منه الطاعة ويعرض به عن المعصية يصقل قلبه ويهذب نفسه ويسمو إلى مراتب الكمال بجوارحه كيف لا وقد فتح الله له أبواب الجنة وأغلق أبواب النار وقيد الشياطين روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفيدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. كيف لا يقدم الإنسان على ما يقدم عليه من أمر العبادة والطاعة في هذا الشهر العظيم وقد جعل الله صيامه كفارة لما تقدم من الذنوب؟ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا وقد خصص الله للصائمين بابا من أبواب الجنة لا يدخلها من الباب سواهم؟ فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. كيف لا يقبل الإنسان على الطاعة في هذا الشهر العظيم وقد ادخر الله له من الأجر ما لا يخطر له على بال مما تركه الله لكرمه؟ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. أرأيت أخي المستمع لو أن ملكا من الملوك المعروفين ببذلهم وسخائهم وكرمهم قال لرعيته: من طبق النظام الفلاني فله جائزة قدرها 1000 دينار، إلا أنه من عمل العمل الفلاني الخاص الذي لا يعمل إلا من أجل الملك وله خاصة، إنه من عمل العمل الفلاني فإني لا أحدد جائزته 1000 دينار، وإنما أترك ذلك لكرمي. أترى ماذا سيكون عطاء الملك؟ هل سيدفع لهذا العامل 1100 دينار أو 1500 أو 2000؟ الجواب لا، فإنه لا شك أنه سيدفع له ما يتناسب مع ملكه وكرمه ومكانته بين الناس والملوك. وكذلك أجر الصائم أخي المستمع، لم يجعل الله له أجرا محددا كغيره من العبادات، وإنما ترك جزاءه وأجره لكرمه تعالى، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا ندري هذا الأجر، ولا ندري طبيعته، ولا ندري نوعه، ولكننا نقطع بأنه مما يتناسب مع كرم الله وجلاله. وذلك أن الصيام خاص لله لا تدخله الرغبة والشهوة والهوى، فهو مما يتنافى معها، ولذلك قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فهنيئا لك أيها المسلم الصائم في صيامك وقيامك، وأبشر بما أعد الله لك من جزيل الأجر وبالغ العطاء. وإياك إياك إياك أن تفسد صومك برفث أو جهل أو فسوق أو عصيان فيحبط عملك، وإن جهل عليك فقل كما علمك معلم الخير صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. إن مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومعروف للكبير والصغير والعالم والجاهل أن صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وروى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الكافر فلا يجب عليه الصيام وجوب أداء في الدنيا، لأنه لا يصح منه لو فعل، وذلك لأن الإسلام شرط من شروط صحته، وإنما يجب عليه وجوب مؤاخذة في الآخرة، على معنى أن الله يعاقبه على عدم فعله يوم القيامة. قال تعالى: قيل ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فكان سبب دخولهم جهنم ما ذكره الله من أنهم لم يفعلوا ما أوجب عليهم من الصلاة والصدقة وغير ذلك، إلى جانب كفرهم إذ كانوا لا يؤمنون بيوم الدين. وكذلك لا يجب الصيام على المسلم الصغير الذي لم يبلغ، لأن القلم رفع عنه، إلا أنه إذا فعله الصبي المميز صح منه وأثيب عليه. ويجب على الأب أن يأمر ولده بالصيام إذا بلغ 7 سنين وأطاقه، ويضرب عليه 10 سنين كما ورد بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 واضربوه عليها ابن 10. وقيس الصوم بالصلاة، فيؤمر به الصبي 7 ويضرب عليه 10 إن أطاقه. وقد روى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ في صيام عاشوراء قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وكذلك لا يجب الصيام على المجنون الذي أطبق جنونه لرفع القلم عنه كالصبي، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ويشترط في المسلم البالغ العاقل حتى يجب عليه الصوم أن يكون مطيقا له قادرا عليه، فإن لم يقدر على الصيام لعجز أو مرض أو غير ذلك من الأعذار فإنه يجوز له الفطر بالضوابط التي سنذكرها عند الكلام على هذا الموضوع إن شاء الله. وأما إذا ترك الإنسان الصيام بغير عذر فإما أن يتركه جحودا وإما أن يتركه كسلا، فإن تركه جحودا بأن جحد وجوبه فقال: إن الصيام ليس بواجب في الشرع، فهذا كافر مرتد، لأنه أنكر أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة وركنا من أركان الإسلام. ويترتب على ردته هذه كل ما يترتب على المرتد في ماله وزوجته ووجوب قتله لردته وغير ذلك من أمور غسله وتكفينه ودفنه في مدافن المسلمين. ولا يستثنى من هذا إلا من كان حديث عهد بالإسلام بأن أسلم منذ زمن قريب لم يتمكن فيه من تعلم أحكام الصيام، أو كان هذا الجاحد بعيدا عن العلماء كمن نشأ ببادية مثلا ولم يتمكن من أن يلتقي أحدا من العلماء يسأله ويتعلم منه، فهذا يعذر في جحوده للصيام ويعلم أحكامه، وبعد ذلك يجري عليه الحكم السابق إن أظهر جحوده. وأما إذا ترك الإنسان الصيام كسلا لا جحودا بأن قال: إن الصيام واجب في الإسلام علي وعلى غيري، إلا أنه قال إنه لا يريد أن يصوم كسلا وتهاونا من غير عذر، فهذا ليس بكافر، وإنما هو مؤمن عاص بتركه للصيام، وفي هذه الحالة لا يقتل بل يعذر بحبسه ومنعه من الطعام والشراب والمفطرات نهارا لتحصل له صورة الصوم بذلك، وقد يعذر بغير هذا. وأما ما يترتب على فطره من أحكام فسوف نعرض له في الحلقات القادمة إن شاء الله. هذا ما يتعلق بحكم الصيام بالنسبة للمكلف إجمالا. ولكن متى يجب صيام رمضان وكيف نثبت شهره؟ فهذا ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.